بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. لا يزال الحافظ ابن حجر رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة بآداب الصيام، وكان آخر ما أورده في درس البارحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث شداد بن أوس، وأورد من قبله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وعرفنا من خلال استعراض هذه الأحاديث أن حديث ابن عباس أصح وأثبت وأقوى، وهو مشعر بأن الحجامة لا بأس بها للصائم، لأنها بمثابة الدواء، والصائم يتناول من الأدوية المباحة شريطة ألا تكون يعني تناولها من الفم. ولما كانت الحجامة فيها إخراج دم من الجسم، رأى أهل العلم أنها لا أثر لها على الإفطار، وما جاء من أحاديث ظاهرها أنها تعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مثل حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين بالبقيع وهما يحتجمان، يعني أحدهما حاجم والآخر محجوم، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر هذان، وفي بعض الروايات أفطر الحاجم والمحجوم. فجمهور أهل العلم ومعظم علماء الإسلام حملوا هذا الحديث على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فإن الحجامة كانت في أول الإسلام مما يمنع، وأن صاحبها يفطر، لكن الأمر نسخ بفعله عليه الصلاة والسلام حيث احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم ولم يفطر. وعرفنا من درس البارحة أن الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأتباعه أخذا بحديث شداد بن أوس أن الحجامة تفطر، وعللوا ذلك قالوا لأن الحاجم قد يسري إلى فمه أو إلى حلقه شيء من الدم أثناء مصه المحاجم، فلا يأمن أن يتسرب إلى جوفه شيء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم، يعني حكاية لحاله ولما قد يغلب على الظن بما سيكون من أمره. وأما المحجوم فقالوا إن كمية الدم التي تخرج من جسده قد تؤدي إلى ضعفه ووهنه، مما لا يتمكن منه معه الاستمرار في الصوم فيفطر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يؤول إليه المحتجم غالبا. وقد رد الجمهور هذا الاستدلال وقالوا لو كان الأمر كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة قد تؤدي إلى الفطر، لا أنه حكم بفطر الحاجم والمحجوم. وحملوا الحديث على سبب أوردوه وذكروه لورود هذا الخبر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالرجلين الحاجم والمحجوم وهما يتحدثان، وكان حديثهما فيه غيبة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجرهما عن هذه الغيبة، فقال أفطر الحاجم والمحجوم تنفيرا لهم مما هما عليه من الغيبة، لأن الغيبة أسوأ من الفطر، وكأنه يقول لهم ما دام أبحتما لأنفسكما أن تغتابا وأنتما صائمان فقد أصبحتما كمن لا صوم له. جاء هذا بتعبيره عليه الصلاة والسلام حيث قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني لما ظهر منهما ولما وقع منهما من غيبة تأكل حسنات صومهم، فكأنه يقول إن الذنوب التي ارتكبها هؤلاء أو هذان الحاجم والمحجوم من الغيبة لا يبقي للصوم أثرا ولا يبقي لهما شيئا من ثواب الصوم، ولذلك عبر عن هذا بقوله أفطر الحاجم والمحجوم. وبهذا جمعوا بين الأدلة. وفي حديث اليوم أورد الحافظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان، يعني يريد أن يتكلم الحافظ عن حكم الكحل، أيباح للصائم أن يكتحل سواء كان الكحل للعلاج كما يفعله من أرمده، أو كان الكحل للزينة كما يفعله مثلا بعض النسوة؟ هل يجوز للصائم أن يكتحل أو لا؟ ساق حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، إلا أن أهل العلم قاطبة على أن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح، ولذلك أورده ليبين ضعفه. وقد عقب الإمام الترمذي بأنه لم يثبت في مسألة الاكتحال أو عدم الاكتحال شيء، كأن المسألة لم يرد فيها ما يوضح حكمها، مسكوت عنها. وكثير من أهل العلم على منع الاكتحال، قالوا لأن العين منفذ إلى الجوف مثل الأذن مثل الأنف والعين، فإنها من المنافذ التي توصل إلى الجوف، ومن وضع مثلا في عينه قطرات أو في أنفه قطرات فإنه يحس بأثرها في حلقه وفي جوفه. ولما كان الصوم إمساك عن كل ما يتسرب إلى الجسد أو إلى الجوف منع من ذلك الاكتحال، فكأن العلة في منع الكحل لأن العين وسيلة وطريق إلى طرق الجوف، فمنع الإنسان من أن يكتحل في نهار رمضان. وذهب بعض أهل العلم لأن الكحل لا أثر له وأنه لا ينقض الصوم، لكن الأولى والأحوط أن يتجنب الإنسان كل ما فيه ريبة وكل ما فيه شبهة، ويخلص صومه لله جل وعلا. ولذلك يقول إن أهل العلم جمهورهم على أن الكحل لا أثر له. قال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وقالوا هو مكروه، ومن اكتحل يعني لا يفطر لكنه فعل أمرا مكروها. وهذا القول منسوب إلى سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال: ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، لكنه نقل عن ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال إنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر مما يدخل وليس مما خرج، يعني مما يدخل إلى الجوف لا مما يخرج من الجوف، وأن الإنسان قد يجد طعم الكحل في حلقه فيكون الكحل قد سرى إلى الجوف. وهذا الذي قاله ابن شبرمة وابن أبي ليلى هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وحكموا بأن من يكتحل في نهار رمضان يفطر، ورد الجمهور عليهم بأن هذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبرة إنما هي بما صح. وأما كون العين منفذ إلى الجوف فلا يسلمون بذلك ويقولون العين ليست منفذا، وأما كون الإنسان يجد طعم الكحل في جوفه يقولون هذا ليس بمستغرب، فإن الإنسان لو جاء ببذرة الحنظل ودعك بها قدميه أو مكانا ما في جسمه فإنه يجد طعم ذلك في حلقه، ذلك لأن هذا البذر فيه مواد تنفذ مع المسام. وهكذا الكحل قد يكون من المواد التي تنفذ مع المسام، ولهذا لا يحكم بفطر من اكتحل. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: الحديث متفق عليه. قال: وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال: وهو يعني الحديث صحيح. هذه أيضا مسألة من المسائل التي قد تعرض للصائمين، وخصوصا لمن هو في بداية الصوم أو في أيام بداية الصوم. كثيرا ما ينسى الإنسان أنه صائم، وربما أكل أو شرب وهو في أثناء الأكل أو في الشرب تذكر، فماذا يفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، بمعنى أنه لم يفقد الصوم. والأكل والشرب نسيانا لا يضر. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن قواعد الشريعة الإسلامية أن الله لا يؤاخذ الناس على الأخطاء وعلى ما نسوا، ولذلك قال جل وعلا فيما علمنا من أن ندعوه به: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في الأثر أن الله جل وعلا قال: قد فعلت، أي لا أؤاخذكم. ولذلك من أكل أو شرب ناسيا، وأهل العلم يقيدون هذا القيد بالنسيان، لأن مفهومه أن من أكل أو شرب متعمدا فهذا يبطل صومه بالاتفاق ولا أثر لصومه. لكن محل ما جاء فيه الحديث أنه لا يجوز أن يأكل ناسيا. فإن أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولذلك لا ينبغي له أن يغير من حاله، بل كل ما في الأمر أنه يكف عن الأكل والشرب ويستغفر الله تعالى ويتم صومه. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وذهب جماعة من الأهل العلم كالمالكية إلى أن من أكل أو شرب ناسيا يفطر وعليه أن يقضي، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه يعني فليمسك على حاله ولا يستمر في الفطر، لكن لا بد من القضاء. قالوا: لأن النسيان إنما يرفع الإثم لا أنه يرفع حكم الفطر. لكن الجمهور لهم أدلة غير ذلك، منها أن امرأة كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدي للنبي طعام وقدم فأكلت منه، ثم تذكرت أنها صائمة فقالت: أنا صائمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: أمسكي، يعني صومك، واستمري. فهذا الإمساك وهذا الاستمرار منه وطلبه منها أن تفعله مشعر بأنه لم يفسد صومه. ومما يذكر من الطرائف في هذا الباب أن رجلا جاء وسأل أبا هريرة رضي الله عنه قال: لقد أصبحت صائما، فمررت على فلان فوجدت عنده طعام فدعاني فأكلت، ثم تذكرت أني صائم فأمسكت، فقال له: إنما أطعمك الله وسقاك. قال: ثم ذهبت إلى آخر فقدم إلي طعاما فأكلت، ثم تذكرت أني صائم، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: إنك رجل ما اعتدت الصيام، لأنك لو تعودت الصيام ما تقع في الخطأ أكثر من مرة، قد تحتمل الخطأ مرة، لكن مع ذلك يعني لم يحكم له ببطلان صومه ما دام قد أكل ناسيا. فلذلك الأكل والشرب في نهار رمضان إن كان عن نسيان فإنه إن شاء الله لا أثر له، وإنما الذي عليه الأثر وعليه الكفارة والقضاء إنما هو من أفطر في نهار رمضان متعمد. وهنا ينبغي أن نقف لحظات نبين فيها حكم من أفطر متعمدا، فإن الذي يأكل متعمدا أو يشرب متعمدا هذا قد ارتكب إثما عظيما ووقع في كبيرة من الكبائر وفعل فعلا محرما، فإن الله تعالى أمرنا بأن نصوم حيث قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن هذا المتعمد يأثم أولا، ثم يلزمه أن يقضي على اليوم الذي أفطر فيه. وإن وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفر من الفطر في نهار رمضان متعمد، فقد جاء في الحديث أن من أفطر يوما في نهار رمضان لن يقضيه ولو صام الدهر كله، لن يقضيه، يعني صيامه الدهر كله لا يكفي لأن يسد صيام ذلك اليوم الذي تعمد فيه الفطر، لأنه ارتكب كبيرة، والكبيرة من الذنوب آثامها عظيمة وتحتاج إلى التوبة وإلى الاستغفار، هذا الذي يكفرها وهذا الذي يزيلها. أما أن يصوم يوما بدلا من اليوم الذي أفطر فإن هذا لا يكفيه. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفطر يوما من نهار رمضان يعني متعمدا لا يغنيه ويجزئه صوم الدهر وإن صامه. واختلف أهل العلم أيضا في مسألة، وهي: هل تلزمه الكفارة يعني من أفطر في نهار رمضان؟ فذهب جماعة من أهل العلم من المالكية وغيرهم إلى أن من تعمد الفطر في نهار رمضان تلزمه كفارة، وهذه الكفارة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. قالوا: لأن من أكل في نهار رمضان أو شرب متعمد تعدى على حرمة رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على من تعدى على حرمة رمضان بأن عليه القضاء والكفارة. وأصل هذا الحكم إنما ورد في من أتى أهله في نهار رمضان كما سيمر بنا. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال: ما لك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. فقال له عليه الصلاة والسلام: أتملك رقبة أو اعتق رقبة؟ فضرب على صفحة رقبتي وقال: والله يا رسول الله ما أملك إلا هذه. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذن فصم شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، وهل أوقعني في هذا إلا الصيام؟ يعني السبب في ذلك في وقوعه في الكفارة هو الصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن أطعم 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، والله لقد بتنا ليلتنا خاويين، ما عندي ما أطعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل. وإذا برجل جاء بمكتل أو بفرق أو بعرق فيه تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ أين الرجل الذي وقعت منه الواقعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: خذه وتصدق به. فقال الرجل: أو على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن ضحك: أطعمه أهلك. فالشاهد أن النبي فرض عليه الكفارة وأولها عتق رقبة. فقالوا: إن كل من تجرأ على حرمة رمضان وأفطر وهو متعمد فهذا تلزمه الكفارة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكفارة إنما تلزم المجامع في نهار رمضان، أما من أكل أو شرب متعمدا أو ناسيا فلا تلزمه الكفارة. نعم، المتعمد يلزم بقضاء اليوم، وأما الكفارة فإنما هي مقابل الجماع في نهار رمضان وانتهاك حرمة شهر رمضان بمعاشرة النساء. أما بمجرد الأكل والشرب فلا. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أكل أو شرب فقد جرح صيامه، إن كان ناسيا فالله يعفو عنه، وإن كان متعمدا فعليه القضاء، وكما رأينا أن بعض أهل العلم أوجب عليه القضاء والكفارة. وقاسوا الأكل والشرب على الجماع، قالوا: لأن كل واحد منهم يفسد الصوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أكل أو شرب وإن كان ناسيا عليه القضاء. قالوا: إن الذي يأكل أو يشرب قد انتهك حرمة رمضان، سواء كان عالما أو لم يكن عالما. وقاسوا الصوم على الصلاة، وقالوا: إن الامتناع من الأكل والشرب ركن من أركان الصوم، والإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة يبطل صومه سواء كان متعمدا أو كان ناسيا. قالوا فيقاس الصوم على الصلاة بجامع أن كلا من الصوم والصلاة أن الذي ترك فيها ركن. وأجاب الذين قالوا بأن الواجب إنما هو قضاء يعني على من تعمد، أما من نسي فلا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، وقال للمرأة التي أكلت إنما أطعمك الله وسقاك، وقال للذي سأله أنه أفطر في نهار رمضان ناسيا قال إنما أطعمك الله فليمسك صومه، وقوله فليمسك صومه وقوله إنما أطعمه الله وسقاه، كل ذلك دليل على أن الإنسان لا يفطر بالصوم ناسيا. وأما قياس الصوم على الصلاة فهذا قياس فاسد، لأنه في مقابلة النص، يعني لأنه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم خص الصوم عن غيره، من أن من نسي ركنه وهو الفطر الإمساك وأفطر فإنه لا يبطل صومه، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. فالمسألة يمكن تلخيصها بأن من أكل في نهار رمضان إما أن يكون ناسيا وإما أن يكون متعمدا ذاكرا، أما الناسي فإنه لا شيء عليه، وعليه أن يستغفر الله تعالى، وعليه أن يستأنف يعني يهتم بما بقي، فإن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان إنما أطعمه الله وسقاه. أما إذا كان متعمدا فإن أكل متعمدا أو شرب متعمدا يجب عليه القضاء. أما إذا أتى أهله في نهار رمضان فهذا الذي يستوجب القضاء والكفارة إذا كان ذاكرا عالما. أما إذا كان ناسيا فالعلماء أيضا مختلفون في هذا الحكم، ورجح الإمام الشوكاني أو رجح الإمام الصنعاني رحمه الله أن رجح الإمام الصنعاني رحمه الله أن من أتى أهله في نهار رمضان ناسيا أنه من رمضان فلا شيء عليه إن شاء الله، استنادا إلى قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فقاء، ومن استقاء فعليه القضاء. قال: رواه الخمسة وأعله أحمد. قال: وقواه الدارقطني. هذا الحديث أيضا يذكر لنا أدبا من آداب الصوم، ذلك أن الصوم عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله، ولذلك لا ينبغي له أن يشتغل بشهوات البطن والفرج، وأن يستجيب لأوامر الله جل وعلا في أداء هذه العبادة على الوجه المطلوب. فإن عرض له ما ينغص عليه صومه كأن يذرعه القيء، ومعنى يذرعه يعني يسبق عليه دون أن يكون متسببا. رجل مكث في المسجد بعد الصلاة أحس بدوار، أحس بأن نفسه لعبت عليه فاستفرغ وأخرج قيئا من جوفه، فهل هذا القيء يبطل صومه؟ هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ذرعه القيء يمسك ولا يتأثر صومه، وصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. لكن الإشكال في من تصنع ذلك، فإن بعض الناس قد يتصنع إخراج ما في بطنه، وذلك بأن يشم رائحة أو يؤذي نفسه بما يثيرها، إذا كان مثلا معتاد أنه لو شم نوعا من الطيب أو شم رائحة من الروائح، أو أن عنده حساسية إذا ما مر بشيء ما، أو أمر شيئا على جسمه، فإنه يخرج ما في جوفه. وكذلك لو وضع أصبعه في جوفه أو غير ذلك مما يفعله من يريد أن يستقي، فإنه إن فعل ذلك عندئذ يصبح حكم القيء الذي خرج أنه مفطر لصومه لأنه تصنعه، وهذا هو معنى قوله استقاء يعني طلب إخراج القيء. ففرق بين من قاء وبين من استقاء، وهذا الذي عليه الجمهور استنادا لهذا الأثر الذي سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الذي عليه أهل العلم أن من تعمد القيء فإنه يفطر لأنه تسبب في ذلك، أما إذا ذرعه القيء ذرعه القيء وخرج بدون طلب منه وبدون رغبة وبدون يعني إرادة فإنه في هذه الحال لا يضر، والله أعلم. ولذلك يقول هنا رحمه الله قال: والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب لقوله فلا قضاء عليه، إذ عدم القضاء فرع الصحة أي دليل على صحة الصوم، وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه، وظاهره وإن لم يخرج له أو لم يخرج له قيء يعني مجرد أنه هوع كما نقول وأخرج صوتا، هذا كافي في إثبات الفطر لمن تعمد ذلك. قال: ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر، لكن يقول نقل عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي يعني من أئمة الزيدية أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر، واستدلوا بدليل، لكن أهل العلم ردوا هذا الدليل وقالوا هو لا يصلح للاستدلال لضعفه. فعلينا أيها الإخوة أن نراعي صومنا وأن نحتاط له وأن نبتعد عن كل ما يقدح في الصوم ونتذكر قول الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على أن نؤدي الصوم على الوجه الذي طلبه منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا